بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
سورة الكهف.
جاءتك الدرة في وسط القلادة، وسط كتاب الله عز وجل.
سورة الكهف
تأتي بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم، وسورة الكهف بحسب ترتيب النزول نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى.
سورة الكهف
هي من السور المكية التي نزلت جملة واحدة على الصحيح.
موضوعها الفتن.
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا.
فتنة الدين.
وذكر قصة أصحاب الكهف والعصمة منها اتباع الكتاب والصحبة الصالحة.
فتنة المال.
قصة صاحب الجنتين. العصمة منها أن يعرف حقيقة الدنيا.
فتنة العلم.
قصة موسى والخضر والعلاج التواضع.
فتنة الجاه والمنصب.
قصة ذي القرنين وعلاجها الإخلاص.
سورة الكهف ترسخ مبدأ الإيمان بالله تعالى.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
الإيمان ليس كلمة قال، وليس شعارا يرفع، وليس مجرد معرفة أو تصديق قلبي فحسب.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها.
وثمرة السورة الإخلاص.
والإخلاص هو سرة القلوب، وهو سلعة المتقين وغنيمة المخبتين. فما صعد من الأرض إلى السماء أنفع من الإخلاص، وما نزل أنفع من التوفيق.
مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وبالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم في سلسلة دروس بعنوان مجالس في تدبر سورة الكهف للشيخ أيمن الشعبان حفظه الله. والآن مع المجلس 24.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وفي هذا التمكين لابد من أمرين اثنين مهمين، لا يتحقق التمكين وديمومة وثبات هذا الملك أو حتى على أدنى مستويات العمل المؤسسي أو الوزارة أو حتى الشركات التجارية لا يستمر إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول تحقيق القوة التي تؤدي إلى السبب، العمل على تحقيق السبب، وهو في قوله سبحانه إنا مكنا له في الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا. فإذا توفرت حقيقة القدرات والقوة التي تؤدي لوجود السبب فهذا عنصر مهم جدا، سواء العدد أو العدة أو التخطيط أو الميزانية التشغيلية أو الإدارة أو كل هذه الأشياء لابد أن تتوفر حتى يكون هنالك ركن أصيل في ديمومة هذا الملك. الأمر الثاني العمل، قال فأتبع سببا، أي أتبع سببا مع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العدة والعدد والعلم والإدارة والسياسة وكل هذه الأشياء وهو صالح. كل هذه الأشياء لا تنفع إلا مع العمل، لو هذه توفرت دون عمل لن يثبت هذا الملك ولن يستمر. ولو كان هنالك عمل ولا توجد أدنى مقومات تحقيق هذه الأسباب لن يستمر هذا الأمر. هذه قاعدة مهمة حتى في العمل في أي شركة، في أي مؤسسة، في أي مركز دراسات، مركز تحفيظ للقرآن، حتى إذا أردت أن تبني أي مشروع لابد أن تحقق الأمرين، القدرة على تحقيق السبب هذا الأمر الأول، والأمر الثاني العمل. قال إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا، قال فأتبع سببا. ثم ستبدأ هنا رحلة وطواف الملك الصالح العادل ذو القرنين، كما حصل في رحلة طواف موسى والخضر في طلب العلم. هذه الرحلة تحتاج إلى مثابرة وتحتاج إلى همة عالية وتحتاج إلى جد ونشاط، لا مجرد تنظير أو مجرد همة عبارة عن أمان، لا. قال حتى إذا بلغ، حتى إذا بلغ هذه ستتكرر ثلاث مرات كما تكررت فانطلق في قصة موسى والخضر ثلاث مرات، فيها إشارة إلى قضية الجد والمثابرة والنشاط والهمة. وقد ذكرنا في قصة موسى والخضر وكذلك في القصة السابقة أن همة المسلم ينبغي أن تكون همة عالية، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ينبغي أن تكون همة المسلم عالية، لا ينبغي أن تكون همته كمن هو حاله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. همته أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هذه همة ضعيفة، ينبغي أن تكون همة عالية. وهذا ما نراه في رحلة الملك الصالح ذي القرنين. قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وصل إلى مكان هو عنده غروب الشمس أو إلى حيث انتهى به السفر أو هذه الرحلة أو الطواف، إلى مكان إذا كان في البحر فإن الشمس تراها عند الغروب كأنها تسقط في البحر، وإذا كنت في الصحراء فإنك ترى الشمس عند الغروب كأنها تسقط في الصحراء، إذا كنت في داخل المدينة والمباني والأبراج ترى الشمس كأنها تسقط بين هذه البنيان. قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وقيل بأنه وصل إلى منتهى المغرب من الأرض حيث لا يستطيع أن يصل إلى مكان آخر. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها قوما، وجد قوم غير معروفين غير معلومة صفاتهم، ودليل ذلك أن الله ذكر صفة القوم بالتنكير، قال وجد عندها قوما، والسياق سيبين لنا بأن هؤلاء إما كانوا أهل فترة وإما كانوا من الكفار، لأنه كما سيأتي معنا سيدعوهم الآن إلى التوحيد. وهذه هي خلاصة رحلة ذو القرنين، هو التمكين في الأرض ودعوة الناس لتحقيق العبودية. لذلك التمكين هو وسيلة لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وليس غاية، يعني ليس الغاية أن يمكن لك في الأرض لأجل التمكين. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن غاية التمكين العبودية، وإذا كان هذا التمكين بعيد عن تحقيق العبودية ففيه خلل في هذا التمكين. لذلك الذي يستقرئ أحوال الأمم وتاريخ الفتوحات يجد بأن فترة الإعداد للتمكين تأخذ سنوات طويلة لتحقيق تمكين قصير. في فترة الحروب الصليبية أكثر من 80 سنة ساهم في الإعداد لهذا التمكين قادة عماد الدين زنكي ونور الدين محمود زنكي وصلاح الدين وعلماء كالقاضي الفاضل وغيرهم. 80 سنة كم تحقق التمكين بعد فتح بيت المقدس؟ 6 سنوات. بعد 6 سنوات دب الخلاف بين أقارب وأبناء صلاح الدين حتى أن بعضهم سلم بيت المقدس للصليبيين دون مقابل. فثمرة التمكين أو التمكين بعد الإعداد يكون مدة قليلة. لذلك الغاية هي تحقيق العبودية، هذا هو الأصل، مع أهمية التمكين لتحقيق العبودية. قال: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. هذه الشمس كأنها تسقط في عين من الماء مخلوطة مع الطين الأسود، كأنه ماء غير صافي، ماء مخلوط. أي وجد عند غروب الشمس هؤلاء القوم عند الساحل وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما. قلنا: يا ذا القرنين. وهذه فائدة مهمة لديمومة التمكين. من صفات القائد الناجح أن يكون له مرجعية. ما هي مرجعية ذا القرنين؟ قلنا: الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر، وهو الذي يوجه، وهو الذي يسير، وهو الذي ينهى. قال: قلنا يا ذا القرنين، وجاءت بصيغة التعظيم لأنه ملك صالح عظيم، وأن ما يقوم به فعل عظيم، فتح البلاد والجهاد في سبيل الله والتمكين لدين الله سبحانه وتعالى. قلنا يا ذا القرنين، هذه مرجعية. ذاك القائد الناجح لابد أن تكون له مرجعية، الداعي الناجح لابد أن تكون له مرجعية، لا يدعو هكذا بجهل وما شابه، لابد أن تكون مرجعيته الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. القائد الناجح مدير المؤسسة لابد أن تكون لديه لائحة وأنظمة وقوانين يسير عليها، لا يأتي ويحكم هكذا وينظر. قلنا يا ذا القرنين، إذن هو يعمل ضمن مرجعية، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هؤلاء القوم، وهنا فيه إشارة إلى أنهم كفار، قال: إما أن تعذب، وهذا دليل على استحقاق العذاب لهم، وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وانظروا هنا إلى حسن تدبير هذا الملك الصالح والعدل، كذلك حسن التدبير والعدل من صفات القائد الناجح. الله سبحانه وتعالى خيره، قال: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وهنا فائدة ولطيفة، ما قال الله سبحانه وتعالى إما أن تعذب وإما أن تحسن، هذا هو أصل السياق يفترض، قال: إما أن تعذب وإما أن تحسن، لا، قال: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. جاء في العذاب بالفعل، قال: أو تتخذ فيهم حسنا، جاء بالمصدر، والمصدر فيه دلالة على زيادة المعنى والثبات، وفيه مبالغة في الإحسان. قال: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ماذا كان جواب ذو القرنين؟ كيف كان تصرفه مع هؤلاء القوم؟ قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. إذن هذا القسم الأول، وهذا فيه إشارة إلى أنه سيدعو هؤلاء الكفار لدين الله، سيدعوهم إلى الإيمان وإلى التوحيد. قال: بعد أن يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد، فمن أبى إلا الكفر والشرك والظلم، والظلم هو الشرك، بل من أعظم الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، ما قال فنعذبه مباشرة، قال: أما من ظلم، وهذا فيه إشارة بأنه سيعطيهم مهلة وسيقيم عليهم الحجة ويدعوهم إلى الدين، ليس بمجرد أن دعاهم مرة خلاص. قال: فسوف، أي من ظلم وأصر وأقيمت عليه الحجة وأصر على هذا الكفر، فسوف نعذبه، العذاب الدنيوي، العذاب الذي يستحقه، الجزاء الذي يستحقه في هذه الدنيا. وهذا قانون لابد منه، أن الملك الحاكم يعاقب من يسيء ويحاسب من يفسد في الأرض، ومن أعظم العقوبات هي العقوبة لمن يفسد في الدين، ثم تأتي تبعا لمن يفسد في أمن البلاد أو أن يخل في أحوال العباد أو أن يتعدى على ممتلكاتهم. قال: فأما من ظلم فسوف نعذبه، أي عذاب ذو القرنين، العذاب الدنيوي، العقوبة، الحد الذي يستحقه في الدنيا. قال: فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة. إذن ذكر عذابين: العذاب الدنيوي هو الأدنى، ثم انتقل إلى العذاب الأخروي، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، عذاب عظيم، عذاب منكر، عذاب مهين. ولعذاب الآخرة أشد، والعذاب الآخرة أكبر. فبدأ بالعذاب الأدنى لأنه لابد أن يؤخذ على يد الظالم أو على يد المسيء فيعاقب بالعقوبة التي توضع كقانون شرعي أو كقانون إلهي لزجره عن ارتكاب هذه المعصية أو هذه العقوبة. وفي الآخرة عذاب عظيم أشد من هذا العذاب، هذا الصنف الأول. قال: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي جزاؤه على الإيمان والعمل الصالح الجنة، كما قال سبحانه: للذين استجابوا لربهم الحسنى. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة. قال: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، الجزاء الأعظم هو في الجنة مقابل الإيمان ومقابل التوحيد ومقابل تحقيق الصلاح، الجزاء هو الحسنى. لذلك لا تنتظر ولا ترضى ولا تقبل أن تأخذ جزاء لإيمانك وطاعتك وعبادتك وصلاحك إلا الجنة، كما حصل هنا. قال: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي الجنة. قال: وسنقول له من أمرنا يسرا، هذا الجزاء أي أن نكافئه بأن نقول له جزاك الله خيرا، أو أن نقول له من أمرنا يسرا، أي أن نقول له كلاما جميلا فيه مدح وثناء يسير على الآذان. هذا معنى وسنقول له من أمرنا يسرا، أن نثني عليه، أن نمدحه. هنا ذكر الله جزاء الآخرة قبل جزاء الدنيا لأنه ذو القرنين. قال: وسنقول له، ما قال وسنجزيه، لأن الجزاء الفعلي على الإيمان والإسلام والتوحيد هو الجنة، لا محمدة الناس ولا شيء آخر. قال: وسنقول له من أمرنا يسرا. لماذا في العذاب قدم عذاب الدنيا؟ قال: فسنعذبه، وكذلك يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة. قدم عذاب الدنيا لأنه أدنى وعذاب الآخرة أعظم، أو لأن عذاب الدنيا متقدم زمانيا على عذاب الآخرة. طيب لماذا أخر الجزاء في الجنة؟ وأما من آمن وعمل صالحا قال: فله جزاء الجنة، لأنه لا جزاء على الإيمان إلا الجنة. قال: وسنقول له، ما قال وسنجزيه، قال: وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا فيه إشارة إلى أنه سيثني عليه من باب المدح والثناء والتشجيع والتحفيز. لذلك في هذا المشهد أو في هذه الرحلة والموقف ينبغي للملوك إذا فتحوا البلاد ودخلوها أن يحافظوا على كرامة أهلها، وأن لا يسفكوا الدماء ولا ينتهكوا الأعراض ولا يعبثوا بالممتلكات ويسلبوا الأموال كما يحصل في الغالب، كما قالت ملكة سبأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فأقرها الله سبحانه وتعالى على هذا الوصف، قال: وكذلك يفعلون. ولو لاحظنا مثلا عمر رضي الله عنه عندما فتح بيت المقدس في السنة 15 من الهجرة، لأول مرة هذه المدينة لم ترق فيها قطرة دم واحدة، حافظ على أهلها وعمل معهم العهد العمرية، وعاش اليهود بعد ذلك والنصارى في بيت المقدس بأفضل أوقاتهم تحت حكم الدولة الإسلامية، إذا كان الملك عادل وصالح. وعندما فتحت سمرقند وهي ثاني مدينة، ثاني أكبر مدينة في أوزبكستان في سنة 87 هجرة وبعهد عمر بن عبد العزيز، فتحت دون إمهال أهلها بأن إما الإيمان أو الجزية أو القتال. بعد ذلك شعر أهل سمرقند بأن هذا الجيش بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي فتحوا هذه المدينة دون استئذان، ودون إمهال، فأرسلوا برسالة إلى عمر بن عبد العزيز، وجاء أحدهم بعد فترة وصل وقال له هذه رسالة من مجموع الكهنة، فأرسل من يجيب هذه الرسالة إلى سمرقند وعين قاضيا لينظر في المسألة، وكان قتيبة القائد قد مات، فعين القاضي من ينوب عنه، فسأله قال هل فتحتم هذه المدينة دون إمهال؟ قال نعم. فحكم للجيش بعد فترة، هذه يمكن أشهر، حكم لهم بالخروج من المدينة. فعندما شاهد وسمع أهل سمرقند بذلك أسلموا معظمهم. انظروا إذا الملك أو القائد دخل المدينة إذا كان صالحا كيف يتصرف. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ينبغي للملك الصالح أو الملك عموما حتى يتحقق العدل أن يقرب أهل الصلاح وأهل الإحسان، وأن يبعد أهل الفساد وأهل الظلم، لابد من ذلك. وفائدة ثالثة، ينبغي له أن يعاقب من يسيء وأن يجازي من يحسن. وجزاء الملوك المعنوية أعظم من الجزاء المادي، لذلك قال ذو القرنين وسنقول له من أمرنا يسرا. لأنك لو كنت في لقاء الحاكم أو الملك وأعطاك مهما أعطاك من المال لا تعادل ما يثني عليك أو ما يمدحك أو ما يزكيك أمام الملأ وأمام الناس، تفتخر وتعتز بهذا. قال وسنقول له من أمرنا يسرا. لذلك كلما قرب الملك أو الحاكم أو المسؤول حتى في المؤسسة، كلما قرب أهل الصلاح وأهل الخبرة وأهل الكفاءة، كلما تمنى الناس وعملوا لتحقيق الصلاح، لأن الناس يحبون القرب من المسؤول أو الوزير أو الملك. وكلما قرب أهل الفساد والشر انتشر الفساد والشر في البلاد، لأن الناس يحبون تحقيق الصفات التي يحبها المسؤول أو الوزير أو المدير أو الحاكم أو ما شابه. هذه فائدة مهمة. قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إذا من صفات القائد العدل، تعامل معهم بالعدل بالإنصاف. من ظلم نعذبه ويرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ومن آمن بدعوتنا وأسلم ووحد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يجازيه على هذا الإسلام والتوحيد، ونحن ما علينا إلا أن نحفزه ونقول له جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، بارك الله فيك، وسنقول له من أمرنا يسرا. قال ثم أتبع سببا. انظروا إلى أهمية الأخذ بالأسباب، لا زال يأخذ بالأسباب حتى إذا بلغ مطلع الشمس. إذا انتقل من جهة المغرب، أي مغرب الشمس، إلى مطلع الشمس، والشمس تطلع من أين؟ من الشرق، من المشرق. قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. أي وجد قوم في هذا المكان كأنه ليس بينهم وبين الشمس ستر. قال العلماء إما أنهم لا بنيان لهم، من الأقوام يعني القرون الذين ليس لهم يعني نتيجة الجهل والتخلف لا يبنون، وليس لهم ملابس عرات، ويتحصنون من الشمس بالكهوف والمغارات. وقالوا قول آخر ليس لهم من دونها سترا، أي أنه وصل إلى مكان لا تغيب فيه الشمس، الشمس على مدار الأشهر لا تغيب، وهذا أمر حقيقي. الآن هنالك دول ومدن على مدار ستة أشهر إما لا تغيب فيها الشمس، وإما تغيب لمدة ساعة أو ساعتين أو أربعة على أقصى حد. ففي الصيف هنالك مدن في القطب الجنوبي في أوروبا، في الدول الإسكندنافية كشمال فنلندا والسويد والنرويج وبعض مدن كندا وبعض المدن في روسيا، الآن يصومون 21 ساعة في الصيف، وفي الشتاء تنعكس الأمور. أما في القطب الشمالي وبعض المدن من أفريقيا شرق أفريقيا، في الصيف تختلف الأمور، الشمس في الشتاء تظهر أو تغيب أكثر مما في الصيف. فهنالك مدن لا تغيب فيها الشمس الغياب الفعلي، إنما غياب قليل. لذلك في فنلندا في بعض المدن يصومون أذان المغرب الساعة 12:07 الآن هذه الأيام، وأذان الفجر الساعة 1:15، يعني ساعة فقط يفطرون. وهذا أمر ظاهر، هنالك مدن لا تغيب فيها الشمس إلا بقدر ساعة أو ساعتين أو ثلاث، وهنالك مدن بالعكس صيامهم قليل. فهذا مصداقا لرحلة ذي القرنين الذي وصل إلى هذا المكان، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، فقال ربنا سبحانه وتعالى كذلك، أي كما حصل معه في الرحلة الأولى، قلنا إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا معنى كذلك، أي حصل له معهم بأن دعاهم إلى التوحيد كما حصل مع القوم الأوائل. قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، مع كل هذا الذي يحصل من رحلة وطواف وفتح وتمكين وجهاد، الله سبحانه وتعالى مطلع، قد أحاط الله بكل شيء علما، وسع علمه السماوات والأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قد أحاط الله سبحانه وتعالى بكل شيء خبرا، أي زيادة ومبالغة في علمه أن هذه الرحلة وهذا الفتح وهذا الجيش الذي يسير، وذو القرنين لا يسير وحده، معه جند وجيش وآلات، كل هذا على مرأة ومسمع وعلم من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى لقاء في مجلس آخر بإذن الله. تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وشبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، هاتف رقم 34-20-21-52، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.